بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداهم وسار على طريقهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنني أشكر الله عز وجل بادئ ذي بدء حينما يسر لي هذا اللقاء المبارك الذي هو نتيجة وثمرة لدعوة كريمة من أخ كريم وهو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وفقه الله لكل خير وزاده من العلم والتقى والهدى وجعله مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر، ورزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فكان له الدور الأول في هذا الباب. فشكر الله له هذه الدعوة الكريمة، وشكر الله له هذه الثقة التي أودعنا إياها، جعل الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته يوم يلقى الله. وأثلث بالشكر لكم جميعا على هذا الحضور المبارك وهذه المشاركات اللطيفة التي ترفع من معنوية الأخ المسلم لأخيه. ورابعا، أبلغ الحضور الكرام سلام ولاة أمر بلادنا إليكم، وكذا سلام مشائخها وعلمائها ومن أحبكم فيها ممن رآنا وعلم بهذه الزيارة المباركة، فأبلغكم سلامهم ودعاءهم لكم بالتوفيق والإعانة. كما هو معتاد في مثل هذه الظروف الطيبة، تجيث الفرائح ببعض ما ينفع في باب الشعر، وإن كنت لا أكثر منه، ولكن المقام أحيانا يفرض بعض ما يسلي. ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. وهذه بعض الأبيات كتبتها حين قدومي في الطائرة، فأحب أن أسمعكم إياها كهدية ترحيب للجميع. حمدا لربي حينما أهداني حب الكرام وطيب الأردان، من لي بمثل الليل يدلو وسطه فجر جديد مشرق الألوان، في الشارقة حطت ركابي رحلها بين الكرام وصفوة الإخوان، في الشارقة كرم وحسن ضيافة وهبت لهم من ربنا الرحمن، في الشارقة خير كثير نابع تروي الفؤاد مناهل العرفان، في الشارقة شمس المعارف أشرقت وضياؤها عم القصي والداني، يا من رأى خير الضيافة مسرجا في السوق بل والدور والإيوان، بالكل أهلا بالجميع ومرحبا في أرضكم ومراحل السلوان، إي والذي حج الملبون بيته وتطوفوا بالبيت بالأركان، قد جئتكم بالحب صبا وافدا أهدي سلام الأهل والخلان، سلطان يا ابن القاسمي تحية ممزوجة بالشوق والأشجان، يا ليت شعري هل يقوم بشكركم نفسي وقلبي أو يدي ولساني، من ذا يعارض فليقدم نفسه أو من يقلل يبدو في الميدان، وصلاة ربي دائما وسلامه للخاتم المبعوث بالقرآن. هذا بعض ما جاء للنفس، والنونية كما قيل هي حمار الشعراء، فهي من أسهل ما يكون في باب الشعر من البحر الطويل. أما محاضرتنا في هذا اليوم فهي بعنوان مهم جدا، والأمة الإسلامية خاطبة بحاجة إليه، والشباب طرا على وجه الارض من اولى الناس ان يحوا هذه القضيه، وهي قضيه على مدى التاريخ منذ ان يولد الانسان الى ان يموت ينبغي ان يعيها وان ينتبه اليها وان يجعلها نصب عينيه، لان الزمن امر عظيم، امر اعطاه الله من المكانه الشيء الكثير. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ايما لبث، وقد اقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه بالزمن في غير ما ايه، وذلك لعظم الزمن وشرف الوقت في حياه المسلمين. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، وقال سبحانه: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال سبحانه: والفجر وليال العشر، وقال سبحانه: والليل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، وغير ذلك من الايات الداله دلاله واضحه على عظم الوقت. وكل ما اقسم الله سبحانه وتعالى فيه من الزمن كان من العظم والمكانه شيئا كثيرا، كان من العظم والمكانة شيء كثير. فالزمن له مكانته في الشريعة، فبه رتب الله سبحانه وتعالى أمورا كثيرة، والمؤمن ينبغي أن يعرف قدر هذا الوقت وقدر هذا الزمن، وأنه أنفاس معدودة وآمال تضيع إن لم تتحدث وتتجدد في حياة المرء وواقعه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المؤمن ابن وقته، بمعنى انه وليد وقته. لماذا؟ لانه يسير في حياته على خطى ونظام، يستغل من خلالها كل مقدار من وقته دون تسويف او ابطاء ودون تخليص او اضطراب، بل يلوح له في الافق طيف حكيم كانه يقول له لكل وقت اداب، فمن لزم اداب الاوقات بلغ مبلغ الرجال. ويقول له ايضا: الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك، بل يقول له: ان الوقت هو الحياه، حياتك انفاس تعد، فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا، يعبر الماديون في الوقت فيقولون: الوقت من ذهب، وخابوا وخسروا، لأن هؤلاء الماديين كل نظرة من نظراتهم للدنيا توحي إليهم أن الحياة مادة، وأنه لا معيار عندهم إلا معيار المادة، فلها يحيون وبها يعيشون وعليها يوالون ويعادون. وإنما الوقت لا كما قاله الماديون الجافون، وإنما الوقت هو الحياة. فوقتك أيها المرء هو حياتك، وذهاب وقتك يعني ذهاب حياتك. تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. الوقت أيها الإخوة له مكانته في العلوم، فكان من باب أولى أن يكون له تعريف عند أهل العلم، فلأهل العلم مع الوقت تعاريف كثيرة اخترنا منها ما يؤدي إلى المقصود. فتعريف الوقت في اللغة هو المقدار من الدهر، والميقات الوقت المضروب للفعل، والموقوت إذا بين له وقتا، ومنه قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وأما أهمية الوقت فقد سبق أن أشرت إلى شيء من هذا، وذلك من خلال إحكام الله سبحانه وتعالى بالزمن في كتابه. يضاف إلى ذلك أن الله سبحانه قد أرشدنا في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الوقت، إلى أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وأعمالنا وفي شؤوننا كلها. فرتب لنا سبحانه الأحكام الشرعية، وحدد لنا أوقاتها ومواعيد أدائها، وحذرنا من التساهل والتجاوز بها عن توقيتها الذي فرضه سبحانه وتعالى. فقال عز من قائل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: الصلاة على وقتها. فالصلاة أيها الإخوة الكرام تتكرر من المسلم والمسلمة في اليوم والليلة 5 مرات. فإذا أداها المسلم في أول وقتها غرست في سلوكه خلق الحفاظ على الوقت والدقة في المواعيد والانتباه لتوقيت كل عمل بوقته المناسب له. وهنا نقطة لطيفة بمناسبة الحديث عن الوقت، وهي أن أكثر الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر من آيات المنافق أنه إذا وعد أخلع، كما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه. والوعد أيها الإخوة يكون أحيانا في الوقت، فإضاعة الوقت إذا فيها شبه بالمنافق من هذا الوجه والعياذ بالله. فمن ضيع وقته فقد ضيع ميعاده، فلكل عمل ميعاد ووقت، ومن ضيع هذا الميعاد هذا الوقت فهو فيه صفة وخلة من خلال المنافقين. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وفي مقابل الصلاة المكتوبة الموقوتة رسم الشارع الحكيم التوقيت في تكاليف كثيرة غير الصلاة، فالتوقيت لم يكن قط مقتصرا في الشريعة الإسلامية على الصلاة فقط، بل إن التوقيت عم أحكاما كثيرة من أحكام الشريعة. فوقف الله سبحانه وتعالى مواقيت الحج وجعل الحج مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. ففي الكتاب حدد الله سبحانه وتعالى المواقيت الزمانية، فقال عز من قائل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واما المواقيت المكانيه فقد حددتها السنه النبويه، وهي التي ينبغي ان يحرم منها من اراد الحج او العمره اذا مر بها. اذا المواقيت في الشريعه لم تكن مقتصره قط على الصلاه، بل تعدت الى احكام الحج، بل تجاوزت الحج وتعدت الى الزكاه، فجعل الشارع سبحانه وتعالى للزكاه ميقاتا، وهذا الميقات في بلوغ النصاب، وكذلك في دوران الحول ومضي الحول على هذا المال. فمضي الحول هذا ميقات من المواقيت التي حددها الشارع، وهذا لأهمية هذا الوقت ولقيمة الوقت عند الشارع وقيمة تحديده والانضباط في إطار هذا الوقت، جعل الشارع له هذه الحكم لمصلحة رآها الله سبحانه وتعالى في تشريعه. بل تجاوز ذلك الى التوقيت في الصيام، فالله سبحانه وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فالرؤيا اذا ميقات، وشهادة الشهر ميقات، وهذا دليل واضح على اهتمام الشارع الحكيم بالوقت والتوقيت. بل ان الله سبحانه وتعالى شرع التوقيت في صدقة الفطر، فكان لصدقة الفطر توقيت محدد لها خاص بها، فكان إخراجها قبل صلاة يبدأ من قبل صلاة العيد يوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون، وينتهي وقتها بأداء صلاة العيد. فمن أخرجها بعد صلاة العيد فإن صدقته حينئذ لا تجزي عن صدقة الفطر، وإنما هي صدقة تطوع. وهذا ايضا من ادلة اهتمام الشارع بالوقت والتوقيت. كذلك ايضا التوقيت في الأضحية، فالأضحية لها وقت محدد وينتهي هذا التوقيت ويبدأ هذا التوقيت من بعد صلاة العيد، عيد يوم الأضحى. فمن ذبحها قبل ذلك اليوم فذبيحته ذبيحة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التوقيت له أثر في واقع المسلمين. هل اقتصر التوقيت على هذه المعالم؟ لا وكلا، بل تعداها إلى أكثر من ذلك. فذكر التوقيت الشارع الحكيم ذكر التوقيت في السفر، والمسح على الخفين والرضاع والطلاق والعدة والرجعة والنفقة والدين والرهن والحيض والنفاس وغيرها كثير وكثير من أمور الشريعة، كلها حدد لها الشارع وقتا يبدأ له أوله وله آخره، له أوله وله آخره. وما ذلك كله أيها الإخوة إلا لمعنى عام رتب الشارع على التوقيت عليه، أو رتب الشارع التوقيت عليه وعلم المصلحة والنفع المترتبة عليها. ومن هذا المنطلق جاءت السنة مؤكدة للقرآن ومفسرة له ومبينة له على جميع أنواع درجات السنة النبوية مع القرآن الكريم. فقيمة الوقت في حياة المسلمين مهمة جدا، ومن ذلك ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منهن عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبلاه. فالعمر هذا وقت من أوقات الإنسان، والشباب أيضا مرحلة وقتية من مراحل حياته الدنيا، وهو وقت من الأوقات. فلذلك سيسأل عنه يوم القيامة، كل إنسان منا سيسأل عن ذلك يوم القيامة، وهذا من اهتمام الشارع بالوقت والتوقيت. وعند أبي داود في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. والبكور هو أول الوقت، الصباح الباكر، وهذا بداية من بدايات التوقيت. وأشار الحكيم اهتم بهذا التوقيت حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا أراد سفرا أن يسافر في صبيحة يوم الخميس. وكان صلوات الله وسلامه عليه كما عند مسلم في صحيحه أنه إذا استيقظ وصلى صلاة الفجر ثم التفت إلى أصحابه قال: من رأى منكم رؤيا؟ وذلك لأهمية الإدلاء بالرؤيا في ذلك الوقت. فهذا اهتمام أيضا بالتوقيت من فعله صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مبينا صلوات الله وسلامه عليه أن الوقت نعمة جلة ومنحة كبرى لا يستفيدها ويدريها إلا الموفقون الأفذاذ الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لاستغلال أوقاتهم. والحديث الذي رواه البخاري دال دلالة واضحة على أن المستفيدين من ذلك قلة، يعني على أن المستفيدين من الوقت في المجتمعات إنما هم قلة، وأن الكثيرين مفرط مغبون، وأن الكثيرين مفرط مغبون. علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدح مفسدة للمرء أي مفسدة. ولقد أخرج الحاكم في مستدركه بسند صحيح ووافقه الذهبي على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه خمس امور كلها دالة او جلها دال على استغلال الوقت والمبادرة به. وقال ايضا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي: بادروا بالأعمال الصالحة سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فهذه الأحاديث أيها الإخوة كلها منصبة في دائرة الحث على الحفاظ على الوقت. ضياع الأوقات، ضياع الأوقات موضوع ذو بال يشغل كل ذي بال، يشغل كل ذي بال من أولي الألباب. ومن المؤسف أيها الإخوة أن الأمة الإسلامية مبتلاة بهذا سائل العضال على كافة طبقاتها وجميع مستوياتها. فالصغار يهيمون في الحياة ودروبها شبه لنا بلا خطام ولا زمام، أغرتهم ألعاب اللهو من زمن ومعازف وغيرها. والشباب ذكورا وإناثا الذين هم ربيع في سنة العمر، شباب غض ناعم تلق عندهم الحياة فتسحرهم بالنظرات المغرية، فيعيشون للهوى وأحلام اليقظة، فيبدأون تاريخ حياتهم بالحق فلا يلبثون أن ينتهوا بالباب أي الحب. ليدل حياته يقوم على هذين الحرفين إلا من رحم الله. فهؤلاء في الحقيقة كأنهم شيوخ، وكأنهم شيوخ قد تابوا ولو كانوا في العشرين من أعمارهم. وأما كبار السن فجمهورهم في غفلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه فيما رواه البخاري في صحيحه: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة، أي أزال الله عذره ولم يؤتي له موضعا للاعتذار. إذ أمهلهم مدة مديدة من العمر. وإذا أيها الإخوة فإن نجد كثيرا منهم من هؤلاء الذين هم كبار في السن، نجد كثيرا منهم ليس لتسمية أوقاتهم إلا زوايا الطرق والممرات، ينظرون إلى هذا ويغمزون ذاك ويغتابون هذا ويلمزون ذاك، وربما أودى بهم الفراغ إلى مصحات نفسية أو دون الرعاية، إلى مصحات نفسية أو دون الرعاية. نعم هذا واقع كثير من الناس من كبار السن في هذا الوقت وفي ضياع أوقاتهم. فهؤلاء أيها الإخوة يدفعون الزمن دفعا عجيبا، وهم في الحقيقة قد قال عنه ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مقالة له: إن هؤلاء إن طال عليهم الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب فيه غزاة وتمر، وإن طال النهار فبالنوم وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق، وكم تمر بهم من آدة ومنكر. فشبهتهم بالمتحدثين في سبيلة وهي تجري بهم وما عندهم خبر. منهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحوادث من السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. يعني يقولون: أما سمعتم غلاء السعر الفلاني، أو ما سمعتم ما قاله السلطان الفلاني، تضيع أوقاتكم في مثل هذه الأمور كما قال ابن الجوزي إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطمع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه الله وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لصوص الوقت، هل الوقت لصوص؟ بقي معنا هنا امر مهم، وهو ان من الناس ممن وفقه الله سبحانه وتعالى للحفاظ على الوقت والشعور الدائم بان وقته هو حياته، وان ذهاب وقته انما هو في الحقيقة ذهاب لحياته. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سلم هؤلاء المستغلون لأوقاتهم ممن يسمون لصوص الأوقات؟ هؤلاء الذين يستغلون أوقاتهم هل يسلمون في الحقيقة وفي الواقع من لصوص الأوقات؟ نترك هذا الجواب موكلا إلى شخصيتين في القديم وفي الحديث. أما الشخصية الأولى فهي تعبر عن هذا تعبيرا واضحا متمثلة في شخصية ابن الجوزي رحمه الله تعالى الذي عرف بحفاظ على الوقت والدعوة إلى الحفاظ على الوقت. فيقول رحمه الله تعالى متحدثا عن نفسه: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، وما يتخلله غيبة. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهاؤه بفعل الخير شرحت ذلك، وبقيت منهم بين أمرين: إن أنكرت عليه وقعت وحشة لموضع قطع مألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فماذا أفعل؟ فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلب قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الفارغ يعني القاطيش. جعل هذا الوقت الذي يأتي فيه هؤلاء لصوص الأوقات جعله وقتا لقطع القناطيس وتجهيز ما يستغل به وقته. قال: فجعلت من المستعد للقائه قطع الكاغذ يعني القرطاس وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى ذكر وحضور قلب، فأوقفتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. ودخل جماعتنا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكم؟ كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. وكان جماعة قعودا عند معروف فأطالوا فقال: إن ملك الشمس لا يكثر في صوتها، أفما تريدون القيام؟ انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. إذا أيها الإخوة، هذه حال الجاد في وقته مع لصوص الوقت لا يسلم من مجالستهم إلا أنه يشغلها بما يفيد وما يعينه على استغلال وقته. هذا إن لم يكن لصوص الأوقات ثقلاء لا يفهمون بالإشارة ولا بالرأي الصريح، فحقيقتهم كما صورها قائم. أتاني عمر سحرا فقلت إني قائم، فقال إني قاعد، فقلت إني صائم، فقال آتيك غدا، فقلت صومي دائما. فلا يتخلص من نصوص الوقت إلا بمثل هذا. أو كما قال الآخر، وزائري هو شؤم لكل عقل صحيح، لا بالإشارة يدري ولا بالرأي الصريح، ولا يكاد يخرج حتى تكاد تخرج روحي. فهذا أيضا يعبر به البعض عن نصوص الوقت. وأحب أيها الأخوة أيضا أن أشير إلى الجواب الثاني، وهو من شيخ المعاصر، أجاد وأفاد وأطال، لكنني اختصرت من كلامه فيما قال في مشورة له، وهو الشيخ الأديب علي الطنطاوي، وهو علم لا يخفى على الجميع إن شاء الله. قال في مقالة أيضا يشير بها إلى نصوص الوقت، فقال: فهل في السرقات أفضح وأعظم من سرقة أوقات الناس؟ ومن منا لا يشكو منها ولا يتألم ثم لا يستطيع أن يدفع ذلك، لأن سرقة 5 ليرات جريمة يعاقب فاعلها، وسرقة الوقت الذي يساوي 1000 ليرة لا يعاقب ولا يعاقب. وأنا سأذكر هذا بما قبله الشيخ حتى باللهجة العامية. يقول الشيخ: فماذا أصنع وكيف أفر من هؤلاء الذين يسرقون وقتي؟ آتي المحكمة منذ الصباح، وكان الشيخ يعمل حين ذاك قاضيا، آتي المحكمة منذ الصباح لأدقق في دعاوى اليوم، فيدخل علي صديق ثقيل لا يمنعه إغلاق الباب ولا بكور الوقت، فلا أكاد أجمع ذهني وأقبل على أوراقي حتى يفتح فمه وينقذ جوهره. كيف الصحة؟ الله يحفظكم، فيجيب يعني الشيخ علي: الله يحفظكم، بس الشغل كثير، كل يوم نحو 40 دعوة كما ترى، فأنا آتي باكرا لأدققها. هذا جواب ذكي يشير إلى هذا الزحام في العمل وكثرة الدعوة ليفهم هذا الزائر الثقيل، لكنه لا يفهم. قال: كما ترى فأنا آتي باكرا لأدققها، فلا تمضي مدة حتى يلقي جوهرة أخرى فيقول: قضايا الطلاق كثيرة مهج فأعود إلى عملي، فلا أكاد أستغرق فيه حتى ينطق المحترم فيقول: يمكن القضاء مزعج. فأنفجر وأقول: بل أنت والله المزعج، فماذا أصنع أيها القارئ الكريم؟ ثم يمضي الشيخ ويقول: وأكون ماشيا في الطريق مستعجلا مسرعا إلى موعد لا بد منه، وقد قدرت أن أصل على الدقيقة، فيطلع علي ثقيل ويمضي ليحدثني حديثا لا ينفعني ولا ينفعك، أو يناديني من بعد 30 مترا: أستاذ. فأتصامم وأترك كأني ما سمعت، فيصرخ ويقول: يا أستاذ طنطاوي. ويتطوع 3 من أهل الطريق على الأقل من المارجين والواقفين فيعاونونه علي وينادون: لا أستاذ طنطاوي، هذا يريده. فأقف مضطرا، ثم يقول لي: يا أستاذ وينك؟ والله مشتاق إليه، كيف حالك؟ فأضطر إلى محاسنته وملاطفته، وأن أدعه يقول لي مشتاق، فأقول: أنا بالأكثر وكلانا كاذب. حوض الوقت، هل الوقت حوض؟ نعم، الجواب: للوقت حوض، لكن هذه الفوضى هي في الحقيقة آفة كبرى. في كل شيء الفوضى قد تكون آفة كبرى، لا يسلم منها مسلم ولا يفلت إلا بفضل من الله. ولأجل أن يكون لدينا تصور بين لمعالم هذه الآفة، فلا بد من تعريف الفوضى. فنقول: الفوضى في اللغة تطلق على معنيين هما: المعنى الأول، الفوضى هي اختلاط الأمور بعضها ببعض، يقال نعام فوضى، أي مختلط بعضه ببعض، ويقال أموالهم فوضى بينهم، أي هم شركاء فيها. إذا هذا هو المعنى الأول من معاني الفوضى، وهو اختلاط الأمور بعضها ببعض. المعنى الثاني أن الفوضى تأتي بمعنى التساوي في الأمر أو الرتبة، يقال قوم فوضى، أي متساوون لا رئيس لهم، كما قال الأصح الأوزي: لا يصلح الناس فوضى لا تراك لهم ولا تراك إلى جهالهم سادوا. والظاهر أنه لا تعارض بين المعنيين، لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني، لأن الأول لازم للآخر ومنبثق عنه، ذلك ان التساوي في الامر او الرتبه يقتضي الاختلاف. التساوي في الامر او الرتبه يقتضي الاختلاف او التداخل في هذا الامر او في هذه الرتبه. من هذا الباب اصبح المعنيان متفقين ولا تعارض بينهما. اما الفوضى في الاختلاف فهي تعني خلط الامور بعضها ببعض والنظر اليها على انها بدرجه واحده من حيث الاهميه والفائده مع عدم التوفيق بين الواجبات والاوقات. هذا هو معنى الفوضى في الاصطلاح. اعيد واقول الفوضى في الاصطلاح تعني خلط الامور بعضها ببعض، هذا جانب من التعريف اللغوي، والنظر اليها على انها بدرجه واحده يعني متساويه لا فضل لبعضها على بعض من حيث الاهميه ومن حيث الفائده مع عدم التوفيق بين الواجبات والاوقات. ولهذه الفوضى مظاهر ومظاهرها كثيره، ولكني اذكرها على سبيل الاختصار او اذكر بعضا منها على سبيل الاختصار خشيه الاطاله في الوقت. فاولا من محل هذه الفوضى او مظاهر هذه الفوضى الاشتغال بثانويات او هوامش الاعمال عن اصولها ولبها وقلبها. الاشتغال بالثانويات والهوامش عن الاصول واللغة وقلب هذا العمل. فمثال هذا في الحقيقه هو كمن ينتقي في الشوكه من قدم جثه راسها مقطوع، او كمن يطيل النفس في البحث عن اسم الشجره التي اكل منها ادم وحواء دون النظر الى الاثر المترتب وهو المعصيه التي ادت الى الخروج من الجنه، فيطيل النفس في التعرف على اسم هذه الشجره. هذا مثال في الاشتغال بثانويات او هوامش الامور. هذا حقيقته في الحقيقه فوضى في الوقت، فترى انه يعطي في البحث عن اسم هذه الشجرة ما يعطيه فيما لو بحث عن مسألة المسألة القرقين او نحو ذلك. ثانيا اعطاء العمل البسيط فوق ما يستحق من الجهد والوقت. ثالثا تضييع الساعات الطوال بغير عمل البتة، يعني بغير عمل مطلقا بمعنى انه يكون عاطلا بطالا. رابعا تراكم اكثر من عمل في وقت واحد، تراكم اكثر من عمل في وقت واحد وذلك بسبب تأجيل عمل اليوم الى الغد. بل قال قائله في هذا وهي قاعدة عندهم: لا تؤخر الى الغد ما تستطيع تعمله بعد الغد. لا تؤخر الى الغد ما تستطيع تعمله بعد الغد، يعني اترك عمل الغد الى بعد الغد. وليست القاعدة المشهورة لا تؤخر عمل اليوم الى الغد. اذا هذه قاعدة من ابتلوا بهذه الظاهرة الرابعة. ومن خلال ذلك فمن ابتلي بمثل هذا لم يعرف للاوقات شرفا ولا حرمة، وينطبق عليه قول قائل: وعدت وكان الخلق منك سجية مواعيد عقوب اخاه بهربا. ومثال هؤلاء الحي الحقيقة أن يقول قائلهم: سأتيك في الساعة الخامسة وانتظرني إلى الساعة السادسة، فإن لم أتي في الثامنة فاذهب في الساعة التاسعة ودعني. نعم، فهذا غاية ما وضعه لحضور الموعد. سأتيك في الساعة الخامسة وانتظرني إلى السادسة، فإن لم أتي في الثامنة فاذهب في التاسعة ودعني. وهذا هو ديدنهم المؤذن. أسباب فوضى الوقت، بما أننا تكلمنا عن فوضى الوقت ومظاهر فوضى الوقت، إذا للوقت أسباب وأيضا تسابق فيها يشير إلى بعض الأسباب في عجالة. وموضوع الوقت من المواضيع السيالة التي قد لا ينتهي الحديث عنها. فمن أسباب فوضى الوقت أولا نشأة الفرد في أسرة لا تراعي حرمة الوقت حتى تصبح لازمة من لوازم حياتها، هذا هو السبب الاول. السبب الثاني الصحبة السيئة، ويكفي في ذلك قول قائل: المرء لا قيد وكل عن قرينه فكل قرين بالمقارن والسبيل. واما الثالث فهو التسويف، والتسويف معناه التأجيل، تأجيل الاعمال وتأخيرها وتنمية النفس بفعلها دون ان يتحقق من ذلك شيء، وهذا التسويف ناتج عن ضعف النفس وطول الامل. قال ابو العتاهية: ما عند يومي ثقة لي بغد لا بد من دار خلود الابد. والتسويف انما هو حبولة شيطانية او حبولة من احابيل الشيطان ومكره، فهو في الحقيقة يمثل للتاجر ان استقامته وان وانهاء ما ترتب عليه من حقوق وواجبات ستبرز جلية متى فور ما ينتهي من هذه الصفقة او تلك. فهذه هي حال التاجر. واما الاب فيظن ان هذه الحقوق والواجبات والتوبه الى الله سبحانه وتعالى والاستقامه على طريق التحقيق يظنها تتحقق بزواج ولده واضاحه همه. فاذا انتهى من زواج ولده حينئذ سيفعل وسيفعل وسيفعل. هذا بالنسبه للاب. واما الابن فهو يعتقدها لاجتيازه لدراسته وفراغه منها، وحينئذ سيلتفت الى ما يرضي ربه. والاغرب من ذلك كله ايها الاخوه انه بعد ان يزول هذا المانع او ذاك فاننا في الحقيقه لا نرى صاحبه قد وصل الى ما كان يمني به نفسه من وضع جيد يعدهم ويمنيه، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. وما يزال العبد يؤخر ويؤخر حتى يلاقي حمام الموت بغتة. وكما قال القائل: اذا كان يؤذيك حر المصيف ويمس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فاخذك للعلم كل متى. في الصيف تقول الجو حار وتجعل هذا في الشتاء، وفي الشتاء تقول الجو بارد، وفي الربيع تقول يلهيني حسن الربيع، فمتى اذا تاخذ العلم وقد انتهت الفصول الاربعه. رابعا المعصيه واهمال النفس من التزكيه بالمعاصي صغارها وكبارها يسأل المرء بفوضى الوقت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما اخرجه الشيخان: من سره ان يسكت له في رزقه او يسعى له في اثره فليصل رحمه. والعلماء في الحقيقه مختلفون في هذا الحديث وفي تحديد معنى الانساء وهو التاجيل، او يسعى له في اثره يعني يؤخر له في عمره. فقال الطائفه: ان نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركه عمره ومحقها عليه، وليس هو نقصان عمره في الحقيقه، يعني اذا كان يبلغ 60 سنه ليس المراد انه يبلغ 50 او 40، وانما تذهب وتوحد بركه هذا العمر ويكون ببلوغه 60 كانما عاش 10 سنين. هو ذهاب بركه عمره ومحقها عليه. وقال الطائفه: بل تنقصه حقيقه كما تنقص الرزق، يعني بدل ان يبلغ 60 سنه يبلغ 50 سنه او 40 وهكذا. فجعل الله سبحانه وتعالى للبركه في الرزق اسبابا كثيره تكثره وتزيده، وللبركه في العمر اسبابا تكثره وتزيده. وقال الطائفه ثالثا، وهذه القواعد كلها حكاها ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال طائفة أخرى ثالثة: تأثير المعاصي في محض العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال تعالى: أموات غير أحياء وما يحرون أيان يبعثون. قال ابن القيم رحمه الله: فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان في الحقيقة مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله فتلك ساعات عمره، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله فتلك ساعات عمره. فمات قوم وما ماتت مآثرهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بقي معنا علاج فوضى الوقت، ولكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم في صحيحه: ما انزل الله من شيء، ما انزل الله من داء الا وانزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. اذا فوضى الوقت كغيره من الادويه او كغيرها من الادويه من الادواء لها دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا الدواء يتمثل في امور كثيره نشير الى بعض منها. اولا اليقين بان الوقت هو راس المال على ظهر هذه الارض، ويتاكد في سن الشباب. ولقد صدق الشافعي رحمه الله تعالى حين قال: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته. ثانيا اليقين برقابه مسؤوليه غدا والحساب عليها يوم ان يلقى المرء ربه عز وجل كما جاء في الحديث عند ابي داود. ثالثا اللجوء الى الله ودعاؤه بان يبارك في الاوقات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لامتي في بكرها. رابعا دوام النظر في سيره السلف وكيف كان حرصهم على الوقت. فمن ذلك مثلا قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. ومن ذلك ايضا قول الخليل بن احمد: اثقل ساعه علي ساعه اكل فيها. ونقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى انه قال: ادركت اقواما كانوا على غرفاتهم اشد حرصا على دراهمكم ودنانيركم. ونقل ايضا عن ابن جرير الطبري المفسر المشهور رحمه الله تعالى انه قال لتلامذته يوما: اتلتقون بتفسير القران؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال 30,000 ورقة. فقالوا هذا مما تفنى الاعمار قبل ثمانه. فقال انا لله ما تترهم إن لله ما تترهم. فاعتقره بنحو 3,000 ورقة وكان عبيد بن يعيش وهو شيخ للبخاري ومسلم يقول اقمت 30 سنة ما اكلت بيدي بالليل، كانت اختي تلقمني وانا اكتب الحديث. اقمت 30 سنة، ينقل عنه الذهبي رحمه الله تعالى في سير اعلام النبلاء، يقول اقمت 30 سنة ما اكلت بيدي بالليل، كانت اختي تلقمني وانا اكتب الحديث. وكان يحيى بن معين رحمه الله تعالى وهو ايضا من ائمة اهل الحديث يقول كتبت بيدي 1,000 حديث، يعني مليون حديث. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث. يحيى بن معين، هذا كلام الامام احمد، يحيى بن معين رجل خلقه الله لهذا الشأن، يظهر كذب الكذابين، ولذلك خلف يحيى بن معين من الكتب 100 قنطار و14 قنطارا و4 حبال شرابية مملوءة الكتب. ترك 100 قنطار و14 قنطارا و4 حبال شرابية مملوءة الكتب. والقنطار يقول هو شرف يسوى من قطر تصان فيه الكتب، يعني شيء يحفر فيه الكتب. والحباب جمع حب بضم الحاء، وهو الجرة الكبيرة الضخمة وشرابية منسوبة إلى الشراب، يعني هذه الأوعية التي حضرت فيها الكتب 114 قنطرا و4 حباب، فما بالكم بما فيها من الكتب، أضعاف مضاعفة. وأخيرا أيها الإخوة، ينبغي علينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نعلم أن الوقت كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وحي القبر أبي الجانب بطيء الرجوع يمر كلمح البصر مؤكدا قصر الزمان، وإن قال فهو كما قال القائل أذان الطفل في الميلاد دوما وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه قليل كما بين الأذان والصلاة، فالويل كل الويل لمن تلمح الشهوات وعمره في إدبار والموت في إقبال. بل كيف تطيب الدنيا لمن لا يأمن موت ساعة ولا يتم له سرور يوم؟ إن في الماضي المقيم لعبرة، وليس المرء من غده على فقع، بالأمس يقول أريد أن أكون واليوم يقول أنا قد كنت. فاشتر نفسك أيها المسلم ما دامت السوق قائمة والثمن موجودا، ولا تسمعن حديث التسويق فما لغد من حادث بكثير. أتى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الشوق على الأوقات، وأن يوفقنا جميعا بشغلها بالعلم النافع والعمل الصالح وفيما يرضيه سبحانه وتعالى عنا في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.